أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الشاهد الرابع الذي بقي في المقام والذي استند إليه أصحاب الاتجاه الأول القائلين بأن الآية المباركة شاملة لكل أنحاء وأقسام الفوائد، حتى ما كان منها من فوائد الأرباح والمكاسب المتعارفة والمتداولة، هو أنهم استندوا أو ذكروا شاهدا ومؤيدا، وهي القاعدة المعروفة: من كان له الغنم فعليه الغرم. في المقدمة بودي أن أشير إلى أن هذه القاعدة إن صحت أنها قاعدة، أنها قاعدة عقلائية وليست قاعدة عقلية، وهذا ما يقع فيه الاشتباه كثيرا والخطأ والمسامحة كثيرا، حيث يعبر عن جملة من القواعد العقلائية بأنها قواعد عقلية، مع أن الفارق كبير جدا بين القاعدة العقلائية والقاعدة العقلية، فإن القاعدة العقلية لا يمكن أن يصح نقيضها بأي حال من الأحوال، بخلاف القاعدة العقلائية فإنه قد تكون صحيحة ضمن شروط، وإذا تبدلت تلك الشروط فلا تكون تلك القاعدة صحيحة ولا تناقض. أما القواعد العقلية إذا صحت فإنه يستحيل أن يكون نقيضها أيضا صحيحا. الفارق الثاني هو أن القاعدة العقلية إذا صحت فإنها صحيحة لا في نشأة معينة، بل في جميع النشآت، يعني سواء كنا في الدنيا أو كنا في الآخرة، كنا في عالم الملك أو في عالم الملكوت، فإن اجتماع النقيضين ممتنع، وأن اجتماع الضدين ممتنع، وأن الدور والتسلسل ممتنع. وهذا بخلافه في القواعد العقلائية، فإنها مختصة لا بالإنسان في هذه النشأة، بل هي مختصة بالإنسان في ظرف الاجتماع والمجتمع، وإلا إذا لم تكن هناك اجتماع ومجتمع أساسا لا موضوع للقواعد العقلائية. مثلا حفظ النظم، وحفظ النظم له قيمة في مجتمع له في أفراد لهم اجتماع ومجتمع يعيشون فيه لا على الانفراد، وإلا إذا كان يعيش الإنسان على الانفراد فهل هناك معنى للنظم والعدالة في النظم؟ لا معنى له، سالبة من انتفاء الموضوع. الملكية إنما لها قيمة في حالة الاجتماع، وإلا مع عدم وجود المجتمع أساسا لا موضوع للملكية، لا موضوع للرئاسة. هذا رئيس وهذا مرؤوس، أين يأتي؟ يأتي في ظرف الاجتماع. أما إذا فرضنا أن الإنسان لم يكن، لا يوجد على وجه الأرض إلا شخص واحد، هل يوجد هناك معنى للرئاسة والمرؤوسية والملكية والنظم ونحو ذلك؟ إذن الفارق الثاني أن القواعد العقلية صحيحة وصادقة في جميع النشآت، بخلاف القواعد العقلائية فإنها مختصة بشرطها وشروطها. على هذا الأساس فما ورد في تعبير البعض من أن هذه القاعدة قاعدة عقلية، وهي قاعدة من كان له الغنم فعليه الغرم، هذا التعبير هسه اما خطأ واما لا يخلو عن مسامحة واضحة، وهو ما ورد في كتاب ما وراء الفقه سيد محمد الصدر، ما وراء الفقه تأليف سيد محمد الصدر المجلد الثامن صفحة 258، يقول: فإذا التفتنا إلى جانب ذلك إلى القاعدة العقلية، القاعدة من له الغنم، القائل من له الغنم فعليه الغرم، وكذلك في صفحة 260، وهؤلاء يكونون بالحصة العليا تطبيقا ومصداقا للقاعدة العقلية من له الغنم فعليه الغرم، وكذلك في صفحة 269، ومن زاوية نلتفت أن العصبة مصداق وتطبيق للقاعدة العقلية من له الغنم فعليه الغرم، وكذلك في صفحة 301. أنا إنما واقعا حاولت أنه أجد أكبر عدد ممكن في جزء واحد حتى أحتمل أنه مثلا هذه تسامح في اللفظ صاير، ولكن لا، وجدت أن هناك إصرار على التعبير عنها بالقاعدة العقلية، أن هذه القاعدة العقلية من له الغنم فعليه الغرم ونحو ذلك. إذن أعزائي، طبعا هذه القضية مو فقط هنا، في جملة من الأحيان هذا الاشتباه أو هذا الخلط بين القواعد العقلية وبين القواعد العقلائية موجود، والنتيجة أنه ترتب نتائج القواعد العقلية على القواعد ماذا؟ أو العقلائية، والعكس صحيح أيضا، يعني أن القاعدة عقلائية فيعبر عنها قاعدة عقلية فتسري أحكام القواعد العقلائية أو أحكام القواعد العقلائية إلى القواعد ماذا؟ إلى القواعد العقلية. مثلا على سبيل المثال أنه من أهم خصوصيات القواعد العقلية وعقلية الأحكام لا تخصص، القواعد العقلية لا تحتمل التخصيص، نعم تحتمل التخصص الخروج الموضوعي، بخلاف القواعد ماذا؟ العقلائية. المؤمنون عند شروطهم قاعدة عقلائية وأمضاها الشارع، ولكن يمكن الخروج عنها أو لا يمكن، نعم مفهوم محذور أنه طرفان يتفقان ويقولون بأنه ماذا؟ نسقط كل الشروط فيما بيننا، ما في مشكلة، شنو الإشكال في ذلك؟ على أي الأحوال، وهذه هي القضية الأساسية. هسه ما دام وصلنا هنا افتحوا لي قوس مسألة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أعزائي، هناك بحث عميق ومفصل أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل هي قاعدة عقلية أو أنها قاعدة عقلائية؟ المشهور من الأصوليين يعتقدون أنها قاعدة عقلية، ولكن السيد الشهيد بالنكات التي أبرزها يعتقد أنها قاعدة عقلائية، والفارق كبير جدا، يقول لأنه إذا صارت عقلية أساسا كيف يمكن إذا كان يقبح العقاب بلا بيان وكانت قاعدة عقلية بعد تحتمل التخصيص أو لا تحتمل التخصيص؟ لا تحتمل التخصيص، إذن كيف جئنا وقلنا إلا إذا قام دليل على حجية خبر الواحد فنخصص القاعدة العقلية؟ لأنه حجية خبر الواحد هذا تخصيص في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المقصود من البيان في القاعدة يعني ماذا؟ العلم، يعني قبح العقاب بلا علم، اللي في مقابلة توجد قاعدة ماذا؟ حسن العقاب مع العلم الذي هو حجية القطع. هذه حجية القاطع، القاعدة التي تضايف ماذا؟ حسن قبح العقاب بلا بيان، اللي هي حسن العقاب مع البيان. خب جيد جدا، فإذا وجد بيان يعني قطع فيحسن العقاب، فإذا لم يوجد قطع يحسن العقاب ولا يحسن العقاب؟ يقبح العقاب ولا يقبح؟ نعم يقبح، لأنه لا يوجد بيان لا يوجد قطع. إذن كيف يكون الاستصحاب سببا لإيجاد ماذا؟ لإيجاد العقوبة. من هنا جاءت نظريات الكاشفية والطريقية وتنزيل ظن منزلة القطع، كلها للتخلص ماذا؟ من هذه الشبهة العويصة العقلية. على أي الأحوال، فإذا تمييز القواعد أنها عقلية أو عقلائية مهم جدا حتى نستطيع أن نرتب الآثار اللازمة. على أي الأحوال نرجع إلى البحث. أعزائي، هذه القاعدة استند إليها. الآن أنا ما أريد أدخل، لأن هذه القاعدة أساسا هل هي قاعدة وردت على لسان الشارع أو أنها قاعدة متصيدة من الأخبار، ثم ما هو حدود هذه القاعدة العقلائية أو الشرعية القاعدة الفقهية، هذه أبحاث موكول إلى محلها. ولكن ما يرتبط ببحثنا هذا هو أننا أسلم كل أصولها الموضوعية، إلا أنه لا علاقة لها بمحل الكلام، يعني لا تنفعنا شيئا في المقام. لماذا؟ خلوا ذينكم يم، نحن نتكلم أن الغنم والغنيمة لغة هل هو شامل أو ليس بشامل؟ إذن أين حديثنا نحن؟ حديثنا أن الغنيمة هل هي شاملة لكل أنحاء الفوائد أو ليست شاملة؟ تقول لي أن الشارع قال الغنم بالغرم. خب لعل الشارع مولانا توسع في معنى ماذا؟ في معنى الغني. أنا مو دا أتكلم أن الشارع استعملها بمعنى اللغة أو أوسع أو ماذا؟ أو أضيق. خب من قبيل أنا أتكلم أن الصلاة في اللغة هل هي بمعنى هذه الأفعال الخارجية؟ أقول لا. تقول خو الشارع يقول أنها لها 10 أجزاء. أقول هذا اصطلاح ماذا؟ ممن؟ من الشارع. افترضوا أن القاعدة تامة وأن الغنم ماذا؟ واسع، ولكن بإصطلاح من؟ بإصطلاح الشارع، ونحن نتكلم في ماذا؟ في البحث اللغوي. إذن أولا، حتى لو تمت كل الأصول الموضوعية لهذه القاعدة فلا تنفع في المقام شيئا، لأنه ليس حديثنا في اصطلاح الشارع، ولا بعد ذلك سنقول لكم أن الشارع قال أن الخمس واجب في أرباح المكاسب وسماها غنيمة، لكن هذا اصطلاح ماذا؟ اصطلاح شرعي مو اصطلاح لغوي. هذا أولا. وثانيا، أنا لا أتصور أن فقيها يجرأ أن يقول أنا أثبت الخمسة هذه الفريضة الإلهية العظيمة والتي تترتب عليها هذه الآثار الكبيرة أستند إليها إلى مثل هذا الدليل. بس هذه أن تكون مؤيدا جيد، وأنتم تعلمون إذا صارت هذه القاعدة مؤيدة إذن أصل المطلب لابد أن يثبت، ثم هذه تكون ماذا؟ مؤيدة. وقد تبين أن أصل المطلب ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت. إذا التأييد يكون في محلي أو في غير محلي؟ في غير محلي. هذا تمام الكلام أعزائي في الاتجاه الأول. ما هو الاتجاه الأول؟ الاتجاه الذي نسب إلى مشهور علماء الإمامية الذين قالوا بأن هذه الآية فيها إطلاق وشمول وعموم يشمل كل أنحاء الفائدة، سواء كان القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث. اتضح بأنه لا يوجد عندنا، لا تساعد على ذلك لا اللغة ولا الشواهد التي ذكرت في كلمات الأعلى. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني أعزائي، وهو الاتجاه المشهور في الطرف الآخر، وهو الذي يعتقد بأن هذه الآية مختصة بغنائم دار الحرب. هذه الآية، هذه الآية بحثنا ماذا في هذه الآية. ها، إذن الاتجاه الأول اتضح. الآن ننتقل إلى الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يعتقد أن قوله تعالى غنمتم مختص بغنائم دار الحرب. ما هي أدلة هذا الاتجاه؟ خلوا ذهنكم، لأنه أعزائي أنا وجدت إذا أرد هي أقول إذا فتبين عدم تمامية فلان وفلان هو يأخذ وقت. وأقولها صريحة، الخلط الموجود في الكلمات والأدلة وتداخل الاتجاهات عجيب غريب. إن شاء الله إخوة يراجعون، لأنه تعلمون بأنه الخمس هواي بمصادر، ولذا بيودي أن الأعزة لأقل ثلاث أربعة مصادر أصلية تكون تحت أيديهم للمطالعة. ما هي أدلة هذا الاتجاه؟ الدليل الأول هو الاستناد إلى وحدة السياق أو الدليل السياقي. هنا أنا الأعلام مجلس جملة من الكتاب، ما أريد أعبر أعلام، خلطوا بين هذا الدليل وبين دليل آخر وهو الدليل الثاني، وهو استقراء الغنيمة في القرآن. لهذا الدليل نسميه وحدة السياق. الدليل الثاني ماذا؟ استقراء الاستعمال القرآني. الاستعمال القرآني شيء، والسياق ماذا؟ ولكنه انتم ارجعوا الى الكلمات تجدون ان كلا هذين الدليلين جعلا ماذا؟ في دليل واحد، معنى مو دليل واحد. حتى لو لم يستعمل القرآن هذه المفردة في محل آخر، احنا عندنا ماذا؟ سياق. من قبيل قوله تعالى وسع كرسيه السماوات، أضرب لكم مثال، وسع كرسيه السماوات. الكرسي لم يأتي في القرآن إلا في مورد واحد وهي آية الكرسي، خلاص. إذن إحنا عندنا استعمال قرآني لهذه المفردة في غير هذه الآية أو لا يوجد. إذن الدليل الثاني ما موجود. أما الدليل الأول وهو السياق، أن الكرسي جاي في سياق هذه الآية أو الآيات، هذا دليل غير الدليل الثاني. ولكن جملة من كتبوا في الخمس خلطوا بين هذين الدليلين. نحن الآن نتكلم في السياق. أعزائي بنحو الإجمال، ما هو مرادنا من السياق؟ أصحاب هذا الاتجاه يقولون حتى لو سلمنا معكم أن كلمة الغنيمة والغنم هي لغة عامة شاملة تشمل كل أنحاء الفوائد، ولكن القرآن استعمل هنا الغنيمة بمعنى ما بأي مصداق؟ غنائم دار الحرب. ما أدري واضح ولا؟ يقول أنا أصلا أغض الطرف عن البحث اللغوي، ضعوا البحث اللغوي على جانب، سلمت معكم أن اللغة دالة على ماذا؟ على العمق، مع أنه لا يسلم هو، لأنه وجدتم الخلاف الشديد الموجود في المسألة، ولكن يقول سلمنا معكم أن الغنم والغنيمة عامة، ولكنه في الآية خاصة. بماذا؟ بغنائم دار الحرب. بأي قرينة؟ بأي دليل؟ يقول دليلنا وقرينتنا هو سياق الآية. خلوا ذهنكم أعزائي، يمي وإن كان شوي طول، ولكنه أعزائي هاي الأبحاث الأعلام تعرضوا لها ولم يحققوا فيها كما ينبغي كما سيذكر. أعزائي خذ هاي قرينية السياق أو وحدة السياق، أصلا هذا شنو معنى؟ كثيرا ما يستدلون بعد ماذا؟ سياق الآية، سياق الآية. هذا السياق الآية يعني شنو؟ أعزائي القرينة على أقسام، قرائن لفظية وقرائن عقلية وقرائن سياقية، وبعد أكو فد نوعين ثلاثة بس خلونا أنا ما أدخل في التفاصيل. القرائن ما هي؟ القرائن اللفظية معناه واضح، وهو أن يوجد لفظ ماذا؟ من المتكلم. القرائن العقلية عادة هي قرائن لفظية أو غير لفظية، غير لفظية، ولهذا يعبر عنها بقرائن لبية. لماذا لبية؟ باعتبار أنها يشار إليها في اللفظ أو لا يشار. خب الآن عندنا قرينة نسميها قرينة السياق. ما هو المراد من قرينة السياق؟ أنا أضرب أولا للأعزة فد مثالين ثلاثة اللي أمثلة واضحة أضرب للأعزة حتى يتضح. من الأمثلة التي يشار إليها، افترضوا ما ورد في سورة المائدة وهو فيما يتعلق بهذه الآية، قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. احنا نأتي ونقف عند هذه الآية ونريد نستخرج منها إمامة منه أمير المؤمنين سلام الله عليه. المقابل شو يقول؟ يقول: يا أعزائي، آخر هذه لو نازل وحدها نحن معكم، ولكن هذه جاية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى أن يقول: يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ثم قال: إذا مو هذول أولياءكم من أولياءكم؟ إنما وليكم الله ورسوله. ثم بعد ذلك قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إذن المراد يعني النصرة، يعني المحبة، يعني التولي، هاي المعاني الموجودة للولاية. هسا أنتوا تجون هنا فقط هاي تستخرجوها من وسط الآيات وتقولون لها معنى الخاص، هذا خلاف سياق ماذا؟ ها؟ الآيات التي سبقتها والآيات التي ماذا؟ لحقتها. لا بد أن تفسروا الولاية ضمن الآيات التي سبقتها وضمن الآيات التي ماذا؟ لحقتها. وكذلك اللي هو مثالها الأوضح عند الأعزة جميعا وهي آية آيات سورة الأحزاب: يا نساء النبي ومن يقنت منكن، يا نساء النبي ثم وقرن في بيوتكن. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كل الذي عندكم أنتم. ثم بعد ذلك قالت: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إذن مسبوقة في الحديث عن نساء النبي، ملحوقة بالحديث عن ماذا؟ عن نساء النبي، تصريح فيها النص أصلا في المطلب، وإلا يا نساء النبي بعد يحتمل معنى ثاني مثلا، ظهور له نص، هذا هو نص. هسه كل الذي عندكم أنتم، أنه بدل الضمير، إحنا من جاوبكم على تبديل الضمير، شنو عندكم أنتم؟ كل الذي عندكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ها؟ يذهب عنكم، ما قال ليذهب عنكن. سياق. فشنو اللي عندكم؟ لماذا صار من عنكن إلى شنو؟ عنكم. الفخر الرازي في ذيل هذه الآية صفحة 181 هذه عبارته، يقول: ثم قال: إنما يريد الله، وقوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، إلى أن يقول ليذهب عنكم. التفتوا لي جيد، لو كان يقول ليذهب عنكن بعد يشمل علي وفاطمة والحسن والحسين ورسول الله أو لا يشمل؟ ها؟ كان نص على عدم شمول ماذا؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. في الآية ماذا فعل؟ ها؟ ذكر جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم مختص بالرجال أعزائي، إذا كان مختص بالرجال تخرج فاطمة. إذن أعم من الرجال ماذا؟ والنساء. فقالت: عنكم ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم. وإلا ما كان مبدل الضمير الرجال كان يدخلون أو لا يدخلون؟ لا. هذا كل القرينة اللي عندكم هذا الجواب. واللي لم أرى وقعا من أعلامنا اللي متعرض للآية متعرض لشنو؟ بهذه النكتة والجواب عنه. إذن أعزائي خلوا ذهنكم عمي. ولذا تجد هؤلاء مسألة السياق بالنسبة إليهم يقول بأنه أنتم اللي لا تحترمون القرآن الكريم. هذا الإحكام في أصول الأحكام للآمدي يقول: وعلى تقدير فلان وعلى تقدير صحة شيء من الأحاديث في ذلك فغايته الدلالة على أنهم يعني علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت وأن الآية تشملهم لأنها نازلة فيهم أو خاصة بهم، فإن سياق الآيات سابقها ولاحقها صريح يعني نص في أنها نزلت في زوجات النبي. وهذه واقعا معضلة لابد تحل، يؤسس لها، وإلا أنت غني لليلاك وهو يغني لليلاك وما وصلنا إلى نتيجة. ولذا مسألة الشمول الآية للنساء وعلي وفاطمة والحسن والحسين دليله ما هو؟ دليله عنكم، لأنه في الآية توجد أقوال ثلاثة أعزة: قول اختصاصها بالنساء، وقول اختصاصها بالخمسة، هذه روايات كلاهما بها روايات، ويوجد قول ثالث، وهذا القول الثالث لم يذكر له أحد دليل، دليله هو هذا، وهو تغيير ماذا؟ تغيير الضمير. إذا تم ما أشرنا إليه تعالوا معنا إلى سورة الأنفال، وهو قوله تعالى: أعزائي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ثم قال: إذ يريكهم الله في منامك وإذ يريك. إذن وين دي يتكلم القرآن في هذه الآية؟ ها؟ في حرب. وقبلها أيضا كذلك قال: إن الذين كفروا ينفقون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم. إذن سياق الآيات قبلها بعدها ماذا تتكلم؟ تتكلم عن حرب وقتال وجهاد في سبيل الله. إذن سياق الآيات وحدة السياق ماذا تقول لنا؟ أنه حتى لو سلمنا أن الغنيمة لغة بالمعنى العام ولكنه تستعمل أيضا ماذا؟ في المعنى الخاص بقرينة. ما هي القرينة؟ ها؟ ما هي القرينة؟ قرينة السياق. هنا أطرح هذا السؤال أو أطرح هذا السؤال: يا نوع من أنواع القرينة هذا، هل هو قرينة لفظية أو قرينة عقلية؟ الجواب: لا قرينة لفظية ولا قرينة ماذا؟ عقلية. يا قرينة، قرينة سياقية. هذا النوع الثالث من أقسام القرينة. سؤال آخر: أن القرينة اللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى متصلة وإلى منفصلة. ما الفرق بين المتصلة والمنفصلة؟ أن المتصلة تهدم أصل الظهور. هسه إما الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية، يعني إما المراد الجدي أو المراد الاستعمالي. أما القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ تهدم أصل الظهور لو حجية الظهور، تهدم حجية الظهور. وهكذا سؤال، قرينة السياق ماذا تفعل؟ حكمها حكم القرينة المتصلة أو حكم القرينة المنفصلة؟ الجواب حكم القرينة المتصلة. فماذا تفعل؟ ها؟ تهدم أصل الظهور. يعني حتى لو فرض من مدلول التصور لكلمة الغنيمة هو العموم، فالقرينة السياقية ماذا تفعل؟ تهدم ماذا؟ ظهور الاستعمال والتصديق تهدم. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. وهذا هو الذي استند إليه مو المشهور، جمهور المحققين من الأصوليين والمفسرين والفقهاء غير مدرسة أهل البيت، استندوا إلى ماذا؟ إلى هذه النقطة، وهي ماذا؟ قرينة السياق. ولذا إذا يتذكر الأعزة، نحن هذا البحث في مسالك الأفهام يمكن قبل يوم أو يومين أشرنا إليه، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب. أي دليل؟ قال: ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسرين. إذن ما هو الدليل؟ مو الدليل اللغة، حتى أنت تذهب إلى البحث ماذا؟ إلى البحث اللغوي. البحث مو لغوي، البحث ما هو؟ إهنا القرآن بماذا استعمل؟ والقرآن استعمل كثير من الألفاظ والمفردات وأعطاها المعنى الذي يريده منها. يعني هذا أول مرة يستعمل القرآن، لا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هسه ارجع إلى كتب اللغة، يقول رأى، يعني رأى بعينه. أنت ماذا تقول هنا؟ رأى بالعين البصرية؟ هو ابن تيمية والمنهج الظاهري والحملي ماذا قال؟ قال: بل هاي الرأي والبصرية، لهذا يوم القيامة أما جينا يوم القيامة كل الأمم تطب للجنة، بس أمة الخاتم صلى الله عليه وآله. أنا ما أدري بأنه هذا ربهم، ليش هذول فقط على إله فينتظرون؟ يقول: ليش بتروحوا؟ يقول: منتظرين الله يجي، موجودة في البخاري، منتظرين الله يجي. يقول: شو انتم ما تعرفون الله؟ يقول: لا والله ما نعرفه، بس منتظرين يجي. يقول: انا الله ما تجي، شلون ما تفتهم؟ يقول: آه انت الله؟ يقول: يا انا الله. يقول: توكل على الله، خلينا نمشي. موجوده في ان شاء الله، تطرحها ان شاء الله. هواي هواي ضميمات ضامينهم من هذول، ياتن ان شاء الله في صحيح البخاري. بس تقول: لم يقول الم يعلم؟ القرآن يقول: الله هم يرى وانت هم ترى. يقول القرآن يقول: لا تدركه الأبصار. يقول: لا، الإدراك لغة غير الرؤية لغة. انتوا أصلا لغة ما تعرفون. الآية منعت شنو؟ الإدراك، والإدراك هو الإحاطة العلمية، ولا يحيطون به علم. تصور ذاك الطرف بقال قاعد ما عنده شغل، لا ذاك بيشتغل بحسب اعتقاد. يقول: لا تدركه الأبصار. يقول: إدراك غير ماذا؟ غير الرؤية. روحوا هاي اللغة العربية اقرأوها، أن الإدراك هي الرؤية، لو أن الإدراك غير الرؤية. الإدراك هو العلم مو الرؤية البصرية. وهكذا وهكذا. خب تحمل الرؤية هذا الطرف أو ذاك على شنو؟ هسه إما بقرينة عقلية أو بقرائن أخرى. ولذا في الحاشية في مسالك الأفهام يقول: وأطبق الجمهور على إنكاره، وخصوصا وخصوها بغنيمة دار الحرب، وأطبق الجمل. هذا الإطباق مو إطباق على المعنى اللغوي، ليروح ذهنك هناك هذا الخلط اللي في الكلمات حتى يقول أين الاتفاق على المعنى اللغوي. هذا مو ادعاء المعنى اللغوي، هذا ادعاء المعنى السياقي. وجدت في بعض الكلمات اللي قرأتها يقول يدعون الاتفاق، وأين الاتفاق وقد وقع الاختلاف في كلمة الغنيمة. هذا ما ادعوا الاتفاق على المعنى اللغوي، ادعوا الاتفاق على ماذا؟ على المعنى الاستعمالي في هذا السياق. لأنه قبل ذلك يقول بأنه الغنيمة في اللغة يطلق على كل فائدة، وأطبق الجمهور على إنكاره. شوف العبارة وكأنه الجمهور ده يخالف شنو؟ اللغة. معنه مو هالشكل، هذا محقق الكتاب يقول مو هالشكل. واضح صار إلى هنا أعزائي؟ إذن الدليل الأول الذي استند إليه أصحاب الاتجاه الثاني هو أن الغنيمة أي معنى كان لها لغة أو عرفا فإن الغنيمة في الآية مختصة بماذا؟ بغنائم دار الحرب. بأي دليل؟ بدليل السياق. ما هو السياق؟ يعني مجموع الآيات المحيطة السابقة واللاحقة، مو مجموع آيات السورة. لأنه قد بلحاظ مجموع كل السورة وغرض السورة وهدف السورة يكون للغنيمة معنى ماذا؟ هذاك بحث آخر، هذيك يا قرينة. هناك بحث آخر اللي مع الأسف الشديد علماءنا في جملة من الأحيان ما ملتفتين لذلك القرينة. عادة إنما يتكلمون في قرينة ماذا؟ قرينة السياق. والمراد من قرينة السياق يعني الآية، فد آيتين قبلها، فد آيتين بعدها، وهكذا في محيطة، في محيطة. أما كل السورة يعني سورة الأنفال، ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول أساسا مو فقط الآيات، أصلا من بدأ من قوله يسألونك عن الأنفال، أصلا البحث وين؟ أصلا الغنيمة والنفل شيء واحد، أصلا البحث كله في هذا العالم عن الأنفال والغنائم. ولذا لا يوافق على قضية أن أكو فرق بين فرق بين الغنائم وبين الأنفال، ولا شيء واحد. هذا بعد مو استدلال بالسياق، هذا استعمال ماذا؟ ها؟ بكل السورة، يعني الجو الحاكم على ماذا؟ على السورة. لو جاءتك رسالة من عالم، من عارف، من محقق بخمس صفحات، قد أنت تشتبه في فهم جملة فتحاول ماذا؟ أن تسبق لها جملة جملتين قبل، جملة جملتين بعد، يقول لا مقصودة نانا بقرينة ماذا؟ بقرينة هالجملتين اللي قبلها وبعدها. وأخرى تقول لا أصلا معناهم لا هذا ولا ذاك، وإنما معناها شيء آخر. ومنين؟ يقول أنت اقرأ كل جو الرسالة تجد أن الرسالة تريد أن تتحدث عن ماذا؟ عن فلان موضوع. هذا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا من يقبل بأن هذا الترتيب هذه الآيات وجعلها في سورة واحدة وتقطيع الآيات إلى سور كان بماذا؟ كان بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه من يناقش هذا له حديث آخر. أما من يقبل أن رسول الله هو عندما كانت تنزل الآية يقول ماذا؟ وكأنه منظم السور، يقول هذه ضعوها في السورة الكذائية وهذه ضعوها في السورة الكذائية. بعد أكو عندنا روايات كثيرة، مو ترتيب السور أنه تبدأ بالحمد وتنتهي بالناس، لا 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 إشكال أن ترتيب السور ليس تعبدي، ليس من وضع رسول من فعل رسول الله، ولكن تقطيع السور هاي انتهت السورة فبدأنا بماذا؟ بسورة جديدة، وأن هذه الآية موقعها هنا لا أن هناك. لا يوجد قولان، لكن القول التحقيقي عند كثير من الأعلام أنه هذا فعل من؟ هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هكذا بعد فعل معصوم، بعد ما ينطق عن الهوى إن هو إلا فعل وحي يوحى، يعني له أكون نكات مو جزافية. إذن جو السورة أيضا له تأثير في فهم الآية. والسؤال، هذا الدليل تام أو ليس بتام؟ طبعا كما تعرفون أن هذا المطلب مو فقط راح ينفعنا هنا، راح ينفعنا ماذا؟ في كل القرآن، وهو عندما يستدل بالسياق، فيحتاج إلى في التحقيق شبه مستقل ودقيق حتى يتضح أنه يستدلون بالسياق. احنا ماذا نفعل عندما نجابه بدليل ماذا؟ بدليل السياق. والحمد لله رب العالمين.